الحمد لله ولي الصالحين وناصر المؤمنين ومعز الموحدين وجاعل العاقبة للمتقين ولو بعد حين. له الحمد سبحانه وتعالى وعد بالنصر عباده المؤمنين وجعل لهم في الأرض الاستخلاف والتمكين. له الحمد كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا نلقى به أجرا وينفو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم باتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وما تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أحوال عصيبة وظروف رهيبة تحيط بأمتنا في هذه الأيام، ونحن نقف هذه الوقفة مع الأمة في مواجهة الغمة، ولعلنا نرى صورا محزنة إذ نجد أن الأمة في مجموعها كأنها لا تملك من الأمر شيئا، وكأن الحال كما قال القائل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. ونرى أن الآراء ما زالت متباعدة وأن الأفكار ما زالت متباينة وأن الوحدة ما زالت بعيدة. ومن جهة ثالثة نرى صورا من زيغ الفكر وضعف اليقين وانحراف السلوك، بل نرى حقيقة النفاق والممالأة والمصانعة التي تزيد الأمة ضعفا ووهنا والتي تزيد أعداءها تسلطا وتمكنا. وما من شك أن كل أحد منا عليه واجب وفي عنقه مسؤولية، ليست المهمة قاصرة على دولة أو أخرى أو حاكم أو ثان أو عالم أو مؤسسة، بل كل أحد في عنقه أمانة وعلى كاهله مهمة. ومن ثم فإنما ينبغي أن نعيد القول ونكرره وأن نعاود المدارسة والمذاكرة في أحوال أمتنا التي هي في حقيقة أمرها مجموع أحوالنا. وإذا أردنا أن نقول وأن نؤكد هذه المعاني فينبغي لنا أن نكون صرحاء، لا نستخدم التعمية الإعلامية ولا الألاعيب السياسية ولا المداهنات والمنافقات التي نجدها ليس في حياة الأمة على مستوى الدول والحكومات بل على مستوى الأفراد والتجمعات. لابد أن نكاشف أنفسنا من خلال أنوار اليقين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نكتشف خللنا وعيوبنا من خلال النظر في سنن الله سبحانه وتعالى الماضية التي قرأناها ونقرأها في صفحات التاريخ الغابرة ونشاهدها ونراها في الوقائع المعاصرة. وعندما نقول كذلك وربما يكون هذا أول الطريق وطريق للإصلاح وتغيير هذه الأحوال، لا يمكن أن نتصور أن يكون طريقا قصيرا ينتهي في غمضة عين وانتباهتها أو في أيام قلائل أو أعوام يسيرة، ولا يمكن كذلك أن نعتقده طريقا سهلا مذللا معبدا مفروشا بالورود، بل فيه عقبات عظيمة وهوائل جسيمة وفيه ابتلاءات ومحن وفتن لا يصبر لها ولا يجتازها إلا الخلص من المؤمنين الصادقين والمسلمين المستسلمين لرب العالمين. وهذه وقفات كلية جامعة في الأمور المهمة لمواجهة هذه الملمة. أولا الإيمان واليقين، وقد نكرر القول ونزيده، وليس في ذلك من ترف ولا سرف ولا شيء ممل، بل هو عين اليقين، لأن ثوابتنا لا تتغير ولأن أسس ومناهج الحل والتغيير لا تتبدل، ولأن بين أيدينا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة هي وحي يوحى من رب العالمين. ونحن قد قلنا في حديثنا عن القرآن، ولعل هذا الحديث يعد موصولا به، إن واجبنا نحوه حسن فهمه وقوة اليقين به، أن نحسن التدبر والتأمل والتفكر والمعرفة والعلم والتعليم لكتاب الله عز وجل، وأن نرسخ الإيمان واليقين بكل حقائقه وبكل وعوده وبكل سننه وبكل أوامره وبكل نواهيه. ليس شيء يرد عن شيء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ذلك صفة أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، الذين كان إيمانهم زائغا بل لم يكن إيمانا حقيقيا البتة. الإيمان واليقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل ثمك يقين بهذا؟ وهل هو يقين راسخ؟ وهل له أثر في الواقع؟ أم أنه يمر على أطراف الألسنة وتكاد تنكره العقول وتكاد تتجافاه أو تتعافاه النفوس؟ والله جل وعلا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. القائل رب الأرباب، ملك الملوك، من بيده ملكوت كل شيء، من إليه يرجع الأمر كله وبيده الأمر كله، ويقول جل وعلا متفضلا ممتنا وهو المستغني عن الخلق والعباد: يوجب على نفسه حقا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أفيكون الحق الذي أوجبه الحق على نفسه باطلا؟ حاشا لله جل وعلا. ومن كان في نفسه ذرة شك في ذلك فليراجع إيمانه ويقينه وليتفقد إسلامه وحقيقة دينه. فإن الأمر عظيم والخطب جليل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ما دام النصر لا تخفق راياته، ما دام جند الإسلام لا يظهر علوهم ولا تبدو غلبتهم، هل في ذلك شك مما جاء في كتاب الله أم أن ثمة ضعف في اليقين وقبل ذلك كذلك مخالفة لشروط ذلك النصر؟ واصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة نهاية الأمر لا بد أن تكون لأهل الإيمان والتقوى. رضي بذلك من رضي وشك فيه من شك، لكن أهل الإيمان يوقنون به، يرونه رأي العين، يتأكدون أنه قادم لا محالة. قد يتأخر يومه، قد يعظم البلاء قبله، لكنه قادم لا محالة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما قص علينا، وكما بين لنا فيما جرى على رسله وأنبيائه صفوة خلقه عليهم الصلاة والسلام، حتى يقولون وقالوا هم وقال أتباعهم متى نصر الله؟ أنا إن نصر الله قريب. ماذا يرى الناس اليوم؟ وما الذي يتسرب إلى قلوبهم مما يرون؟ أليسوا يرون أصحاب الباطل والكفر أصحاب سيطرة وهيمنة، أصحاب قوة وهيبة؟ أليست لهم الكلمة العليا في المشهد السياسي؟ أليست لهم القوة العظمى في الواقع العسكري؟ أليست لهم الهيمنة القوية في الميدان الاقتصادي؟ يتسرب اليأس إلى النفوس ويدب الشك إلى القلوب. أين هذا من هذه الآيات؟ أين هذا الواقع الذي لا يرى فيه لأهل الإيمان شوكة قوية ولا راية مرتفعة؟ ويرى الناس ويسمعون ويشاهدون القولة في الأحداث التي تتعلق بأهل الإسلام وبلاد الإسلام، ويرون التفاعلات في الشعوب، فلا يكادون يسمعون لسانا عربيا مبينا ولا وجها مسلما مشرقا. يرون المتحدثين في أمور الأمة وأحوالها كثرة فجرة من شرق وغرب، فيدب إلى النفوس يأس ويسري إليها شك. ينبغي أن يكون أول العلاج هو دفعه ونفعه ورفضه ومنعه بكل الأحوال، لأنه لا مجال له عند أهل الإيمان واليقين. وليكن يقين المقابل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إنها نظريات ثابتة قاطعة جازمة، إنها بالتأكيد الذي تصدر بإن الله لا يصلح عمل المفسدين. والنفل ثابت مضطرد، ويصبح صيغة مضارع مستمرة، والإفساد واحد في كل مذهب وملة ونحلة. ينقلب السحر على الساحر، ويرد السلاح إلى نحر رميه، لابد أن يكون يقينا بذلك، ومن بعده عمل يتحدث عنه. والله جل وعلا يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لقد قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قبل بدر، عندما خرج غير معد ولا مستعد، ثم واجه جيشا ثلاثة أضعاف عدده وعدته. كل شيء قاله رسول الله: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع أمية، هذا مصرع عقبة بن أبي معيط. فلم يخطئ واحد منهم المكان الذي عينه صلى الله عليه وسلم، إنه اليقين بنصر الله. قالها أبو بكر يوم رأى محمدا يرفع يديه ويلح في الدعاء حتى يسقط رداءه عن منكبيه، ثم يقول: حسبك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد. أفليس هذا اليقين الذي نفتقده؟ أليس هذا الإيمان الذي إذا غاب من قلوبنا لم يكن لنا بعد ذلك قيمة ولا أثر ولا وزن ولا كلمة ولا هيبة ولا عزة؟ ينبغي أن ندرك حقائق الأمور، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أي شيء كان بنو إسرائيل وأي قوة كانت مع موسى عليه السلام؟ ألم يكن فرعون هو فرعون القائل إن ربكم الأعلى؟ ألم يكن فرعون هو صاحب القوة والبطش والجبروت؟ لكن لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، نطق لسان الإيمان واليقين، فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. فانطلق البحر ونجا موسى وغرق فرعون وذهبت قوته لجند من جنود الله عز وجل. أولم يقل أبو بكر رضي الله عنه يوم الغار لم نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، إن الله معنا. متى كان يقوله عظيما عليه الصلاة والسلام؟ يوم كانت حباله بالله موصولة، يوم كان قلبه بالله متعلقا، يوم كان توكله على الله صادقا، يوم كانت تقواه لله خالصة، يوم كانت إنابته إليه دائما. عندما يكون ذلك كذلك تتحقق الأمور. ومن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أفليس لنا يقين بذلك؟ فنظن أنه سيصيبنا أمر إذا أرادت أمريكا أو روسيا أو غيرها؟ كلا والله لا يبلغ أولئك القوم شيئا إلا بإرادة الله وقدره الذي يشاءه لحكمة يعلمها جل وعلا. فلننظر إلى وقائع هذا اليقين ليس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل في النخبة والصفوة الذين رباهم عليه الصلاة والسلام. في يوم الأحزاب يوم الشدة، وقد كررنا المثل لأننا نمر بذات الحالة، ولأننا نراهم يتداعون علينا، ولأن الجيوش والجنود تحيط من كل جانب، ولأن الأحزاب تتحزب وتتألب. ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويوم قال لهم القوم إن الناس قد جمعوا لكم، ذكرت لنا الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يكن ذلك في عهد الأصحاب فحسب، بل تاريخنا ينطق بذلك وقد أسلفنا القول فيه. ألم يقل ابن تيمية في مقرقة سقحب عام 270 بعد 7 قرون من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر الناس ويثبتهم إنكم لمنصورون، والله إنكم لمنصورون، فيقولون قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، جزلا بما يرى من اليقين وما يظهر من الإيمان وما يبدو من شمس الصلاح والاستقامة، وذلك الذي نريد. ننتبه إلى هذا، فإنه هو الذي يثبتنا بإذن الله عز وجل. إن هذا الإيمان واليقين يثبت لنا ويعطينا عدة أمور مهمة، أولها الإدراك والوعي والفهم الذي ندرك به الحقائق. لإن كانت للباطل جولة بل وألف جولة، فإن جولة الحق آخرها، وإنها جولة إلى قيام الساعة. وإننا لندرك حين نكون على هذا الإيمان واليقين سنة الابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. غيب الله فيه حكم وفيه ابتلاء. عندما نكون موقنين ندرك أن هذه من صفحات الابتلاء تنقلب ويعطي بعدها النصر والرخاء. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه القوى عزيزة أن يهزم أن تهزمها قوة الله جل وعلا؟ كلا، إن رعبا في القلوب، إن خوفا في الصفوف، إن ريحا تهب، إن أرضا تتزلزل، إن بحرا ينشق، إن أدرى شيء مما يجريه الله عز وجل يدمر كل تلك القوى، ولكنها حكم الله عز وجل ينبغي أن نتأملها في الآيات والأحاديث والسنن. ويأتينا من بعد ذلك الثبات وعدم التراجع، وهو أمر مهم لا يثبت إلا مستيقن، ولا يئس ولا يمضي في طريقه شامخ الرأس إلا مؤمن معتز بإيمانه. ولذلك لا تستغربوا عندما ترون المواقف المخزية، لأنها ليس لها رصيد من إيمان ولا أساس من يقين، فألا نرتقب لمن خلت قلوبهم من الإيمان ونفوسهم من اليقين أن يقفوا مواقف عزة أو أن تكون لهم في المواجهة قوة. ذلك تفسير واضح بدهي من خلال الفقه الإيماني في آيات الله سبحانه وتعالى. والثالث وهو الرجوع والالتجاء إلى الله. إن من عرف الخلل أدرك أنه لا بد من الإصلاح بالرجوع إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كل شيء تخافه تفر منه إلا الله، إن خفته فررت منه إليه. لا منجا ولا منجا لنا منك إلا إليك. وعجبا يرى المرء هذه الأحوال العصيبة وما زال الفن رافعا راياته والرقص ضارب دفوفه، وما زالت الأمة كأنما هي نائمة يوما لا تستفيق منه. متى سيستيقظ أولئك الغافلون؟ هل إذا طرقت أبوابهم؟ هل إذا وقعت السقوف فوق رؤوسهم؟ هل إذا أصابتهم البلية في أنفسهم وأزواجهم وأموالهم؟ هل بعد هذا كله ليس هناك مدكر ولا معتبر ولا منزجر ولا راجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومن بعد ذلك الثقة والقوة، ثقة بالله وقوة بقوة الله عز وجل، فإنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإصلاح والاستقامة، وهو أمر بدهي ونتيجة تلقائية من إيمان واليقين. ألم نقل إنه يجعلنا نعي وندرك؟ ألم نقل إنه يجعلنا نرجع ونلتجئ؟ ألم نقل إنه يجعلنا نثق ونتقوى بالله؟ إذن أصلح، أصلح حالك وحال أهلك وحال مجتمعك، أصلح قلبك ونفسك، أصلح فكرك وعقلك، أصلح منطقك وقولك، أصلح حالك وعملك. يصلح الله عز وجل كل شيء من حولك، وقد جعلها الله عز وجل أسبابا منوطة بأخرى. إن تنصر الله ينصركم. أين نصر دين الله؟ أين هو في واقع حياتنا نحن الأفراد؟ لا تنظروا إلى الأمم، لا تنظروا إلى الحكومات، انظروا إلى ذات أنفسكم. هل أقمتم الإسلام في نفوسكم؟ هل جعلتموه سنة ظاهرة في بيوتكم؟ من هي تلك المرأة المتبرجة؟ من هو ذلك الشاب الضائع؟ ما هي تلك المنكرات الظاهرة؟ ما هي تلك الكلمات الفاجرة؟ من أين تصدر في مجتمعاتنا وأممنا؟ إنها مني ومنك ومن هذا ومن ذاك. ونحن نعلم أن المعاصي حاجبة لرحمة الله، مانعة لتنزل نصر الله، ما يدريك. وهذا حق ويقين أن تبرج تلك المرأة وأن تسفل ذلك الشاب من أسباب تأخر النصر ومن أسباب تسلط الأعداء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. كل كلمة نادية مخالفة لشرع الله، كل منكر مرتكب مخالفا لما حرم الله، كل واجب متروك ممتنعا فيه عن الاستجابة لأمر الله، هو من أسباب هذا التأخير من نصر ومن أسباب هذا الوهن في في الأمة ومن أسباب تضييع النصر وتأخر التمكين وتسلط الأعداء. ويقول القائل: وماذا عساي أن أفعل؟ ولئن قال كل كذلك فنقول له: خذ آيات القرآن، كل نفس بما كسبت رهينة. ونقول له: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونقول له: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل هذه تنوب عنك فيها الحكومات؟ أن يحملها عنك العلماء؟ أن يخفف وطأتها عن في حسابك الدعاء؟ إنك مسؤول بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمها ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شمال منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فإذا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا فاطمة بنت محمد اعملي والله لا أغني عنك من الله شيئا. كل مسؤول. وهذه قضية مهمة، وهي مبدأ الطريق ومفتاح الإصلاح والاستقامة. لا يكن أحدكم إمعة، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. لما نكون مع الناس؟ لما ننظر مع اللاغين ونخوض مع الخائضين؟ ولا يكون لنا ممانعة نسلم بها أنفسنا ونقوم بها بواجبنا تجاه أبنائنا. إن شخصيتك إن كانت قرآنا يتلى، وإن زوجتك إن كانت نموذجا وأمثل، وإن ابنك إن كان تربية إسلامية صحيحة، إن هذا كله يصب في خدمتك لأمتك ويصب في قيادتك لهذه الأمة. ونحن نرى أحوالا كثيرة، كم هناك من خلل بين الأزواج والزوجات، فمن ظلم وبغي وتسلط بغير حق من الأزواج على الزوجات، وكم من تفريط وتقصير في حق من الزوجات للزوجات، كم من عقوق بين الأبناء للآباء، وكم من تفريط وتضييع من الآباء للأبناء، وكم من معاملات زائغة، وكم من انحرافات فاجرة، وكم ثم بعد ذلك نسأل أين نصر الله، ونسأل أين لما يتسلط علينا أعداء الله. وهذا مما ينبغي لنا أن نتأمله وأن نتدبر فيه، وهذا هو الأمر المهم الذي نحتاجه ولا بد لنا منه. وكما قلنا لا تكن إمعا، ولا يكفي ذلك، لا نريدك أن لا تكون إمعا، بل نريدك أن تكون قائدا وزعيما الخير والحق والدعوة والإصلاح. أنفذ في القلوب قوة عزيمة، أرشد العقول ببيان وتعليم، حرك الهمم والعزائم بأمثلة مضروبة. لما لا يكون أحدنا كما قال الله عز وجل في دعاء عباده: واجعلنا للمتقين إماما. كل منا لو كان قائدا في الحق، لو كان رائدا في الخير، لو كان سابقا إلى المعالي، لوجدنا هذه الروح وهي تلتهب، والمنافسة وهي تشتعل، والهمم وهي تعلو نحو التشبث بمرضاة الله وإصلاح أحوالنا. وكل مسؤول، فنسأل الله عز وجل أن يغفرنا بعيوبنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وثالث الأمور التي نتحدث عنها والمقام لا يتسع لها: العمل والإعداد. فإن الصلاح والاستقامة في ميادين العمل الذي يصلح به المرء نفسه في عبادته وطاعته، وأما العمل والإعداد فعلى مستوى الأمة، وهو الأمر الرباني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومضربات الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم لا الله يعلمهم وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قال ابن كثير مهما أمكن. والمقصود بذل أقصى الطاعة والقوة في كل ما والقوة المقصود بها كل ما يتقوى به على العدو. ترهبون به عدو الله. قال الطبري تخزون به عدو الله. وقال ابن كثير تخوفون به عدو الله. وقال غيرهم الخوف مع الاضطراب هو حقيقة ذلك الإرهاب. وآخرين من دونهم كل أعداء الإسلام. وقد قيل لعنترة بمن انت هذه الشجاعة حتى صار ذكر اسمك يرعب القلوب. قال كنت أعمد إلى الرجل الرعديد الجبان فأضربه ضربة قوية ينخلع لها قلب الكمين الشجاع. فهناك يكون الامتثال والاعتبار بالأول لمن وراءه. ولذلك ذكر الرازي رحمه الله في هذا الإرهاب الإسلامي المطلوب قرآنيا وجوها من الفوائد والمنافع. أولها ألا يجترئ الأعداء على ديار الإسلام. ومتى كان لهم في ذلك حلم لو كان هناك أهل إيمان وإسلام وأهل قوة وهيبة. ولذلك نقول هذا. ونقول ثانيا كما قال الرازي رحمه الله أيضا أنه ربما يقودهم الخوف إلى الإذعان من غير قتال ودفع الجزية مهادنة ومصالحة. والأمر الثالث أنهم أي أن هذه القوة والإرهاب قد تكون داعية لهم إلى الإيمان لأنهم يرون أصحاب الإيمان وهم أهل قوة وأهل بسط وأهل هيمنة وأهل عزة فيرون أن ذلك ما يكون إلا لخير في هذا الدين فيؤمنون به. وكذلك من الفوائد أنهم لا يعينون غيرهم من الكفار. إن كانوا قد امتنعوا بأنفسهم فإن الرهبة من أهل الإيمان تمنعهم أن يكونوا سندا لغيره. وقد كان ذلك كذلك في عصور الإسلام الزاهية. ومن ذلك أيضا الزينة في أهل الإسلام كما قال الرازي أن يثبت الإيمان في القلوب أن يعتز المسلمون بإسلامهم. اليوم والأحوال منقلبة والقوة ضائعة والرهبة لا وجود لها. ترى كثيرا من المؤمنين وهم مطأطئين لرؤوسهم وهم يشعرون بشيء من الاحتقار والذلة لعدم يقينهم وإيمانهم الصحيح لعدم فهمهم ووعيهم التام. لكن ذلك واقع في حقيقة الأمر. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه إلى هذا الإعداد. القوة التي تؤمن المختارين لهذا الإسلام فلها فوائد عديدة. أهل الإسلام والإيمان من يحمي بيضتهم من يدب عن أعراضهم من يمنع تدنيس مقدساتهم من يحفظ أرواحهم وأموالهم قوة الإسلام والإيمان. الأمر الثاني إرهاب أعداء الله عز وجل. الأمر الثالث أنها إقعاد عن مواجهة دعوة الإسلام. فإذا عرف الناس قوة الإسلام تركوا له الطريق يمضي وإذا به يغزو القلوب بالحق واليقين والبرهان لا بالقوة والعنف والسنان كما يزعمون. وإذا بنا أيضا نجعل القوة في آخر الأمر تحطيما للقوى الباغية الظالمة الجائرة التي تفض عن دين الله وتتسلط على خلق الله وتظلم عباد الله. وحق لأهل الإسلام أن يتولوا ذلك وأن يكونوا أهله. فذلك هو شأنهم وذلك هو سمتهم وذلك هو فرضهم وواجبهم. ولقد قالها رضي بن عامر في كلماته التي تحفظونها يوم فاصد القوى العظمى في زمانه جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. واليوم نعرف أنه عالم القوة. أي شيء يتحدث اليوم؟ هل هو العدل؟ كلا. هل هي المنطق؟ كلا. هل هي القوانين؟ كلا. هل هي الإنسانية؟ كلا. إن الناطق اليوم شاء الناس أم أبوا هو القوة والقوة وحدها. فلا قول ولا كلمة إلا لصاحب قوة. فينبغي لنا أن نعزز هذه الأسباب. والأسباب من سنن الله عز وجل ينبغي الأخذ بها معنويا وماديا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. أمرت مريم امرأة ضعيفة حامل في وقت المخاض أن تهز جذع نخلة وما عسى أن تهز فيه، لكنها أخذت السبب وجاءت النتيجة من الله سبحانه وتعالى. والنبي قال اعقلها وتوكل، وهو عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في هجرته فأخذ للأمر عدته وهبته وتخطيطه الكامل التام، ثم جاءت بعد ذلك عناية الله عز وجل لتجبر كل نقص في تدبير المسلم وكل خلل فيما أعده من الأسباب، وذلك هو الذي نرتقبه ونأمله. أما بلا إيمان ويقين وبلا صلاح واستقامة وبلا عمل ولا إعداد فإن سنن الله ماضية لا تحابي أحدا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى خلق الله بأن تنكتر أو تتخلف سنن الله عز وجل في حياته، ولكن لما خالف بعض أصحابه يوم أحد دارت الدائرة وشد وجهه وسال الدم على جبهته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. فلئن كان ذلك كذلك مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه ممن هو بعده؟ نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينه ربا جميلا، ونسأله أن يصرف عنها الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. اللهم إن قضيت فتنة فاقلبنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين. اللهم إن نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى وأن تجعلنا هداة المهديين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأطل عثراتنا وانف سيئاتنا وارفع درجاتنا وبعد حسناتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ابرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويسمع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعذبونك. اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم فضلك يا رب العالمين. وانزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انزل في قلوبهم الصبر واليقين وثبت اقدامهم في مواجهه المعتدين. اللهم وحد كلمتهم على رايتهم وسدد رميتهم وقوي شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، واصلح اللهم آلتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا فيهم خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استغفر لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتربوا على الصحابة الكرام خصمهم بالذكر والقدر علي ومقام ذري أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.